بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
لتنبيه الإخوة وتذكيرهم، الإخوة الذين يتصلون يسألون عن بث الحلقات وإعادتها وكيفية الحصول عليها، نخبر الجميع أن هذه الدروس موجودة عبر موقع الشيخ عبد الكريم الخضير عن طريق الأرشيف الموجود في الموقع الخاص. من أراد الحصول على أي حلقة من الحلقات الماضية بإمكانه أن يحصل عليها بالرجوع إلى الموقع، وسبق أن ذكرنا الموقع للإخوة khudair.com khudair.com. نذكر الإخوة والأخوات أيضا بأننا في الحديث رقم 127 في المختصر، 159 في الأصل، وهو حديث عثمان بن عفان في باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، توقفنا عند قوله فغسلهما. نستكمل فضل الدكتور، أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
اللهم صل عليه وسلم.
في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على يديه ثلاث مرات فغسلهما، أي الكفين أو اليدين، لأن هنا يقول فأفرغ على يديه وهناك في الأصل على كفيه. يقول الكرماني وهذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة، دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة. من أين أخذ الكرماني أن غسل اليدين في أول الوضوء سنة؟
فعل،
الحديث كله فعل، كله فعل.
هي سنة هنا لأنها ما ذكرت في الآية،
يعني زائدة عن
الآية. زائدة عن الآية،
كل ما زاد على الآية بالتنصيص مثل المضمضة والاستنشاق مثلا تقول سنة.
المضمضة والاستنشاق داخلة في غسل الوجه،
يعني في مسمى الوجه،
في مسمى الوجه، والكفين داخلة في مسمى اليدين، فلما خصهما بالغسل قبل الوضوء دل على السنية. لكن لو غسل اليدين وترك الكفين ما يجزأ، رغم أنه غسلهما قبل،
لأن هذا بيفصل بغسل اليدين. لكن الآن وجه الدلالة على من قوله فغسلهما دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة، يقول الكرماني، يعني مطلقا ولو قام من نوم ليل، والأمر بذلك صريح على ما سيأتي.
وجوب.
المسألة خلافية على ما سيأتي، ولا خلاف في أن غسلهما في هذا الموضع من غير القائم من نوم الليل أنه سنة.
والقائم من نوم الليل وجوب الغسل
سيأتي هذا،
لكن هذا لإدخالهما في الإناء،
مقصود لابد حتى يغسلهما.
هذا إذا أراد إدخالهم، لو لم يريد إدخالهما في الإناء، لو كان الحنفية هي لتصب
الصمبور. على كل حال بيأتي الكلام بالتفصيل إن شاء الله تعالى. قال ثم أدخل يمينه في الإناء، أيده اليمنى، لأن يمينه يشمل الجهة اليمنى كلها.
نعم.
والمقصود به اليد في الإناء الذي فيه الوضوء، فمضمض، يقول الكرماني الفاء فيه فصيحة، الفاء فيه فصيحة، وتقديره فأخذ الماء منه وأدخله في فيه فمضمض به، يعني تعطف على مقدر، تفصح عن مقدر. قال العيني المضمضة تحريك الماء في الفم. وقال النووي حقيقة المضمضة وكمالها أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه ثم يمجه. حقيقة المضمضة وكمالها أن يجعل الماء في فيه ثم يديره فيه ثم يمجه، يعني المضمضة أصل الصيغة تدل على التحريك، لكن هل من مسمى المضمضة المج أو لا؟ لغة المضمضة التحريك، وجاء في كتب اللغة ما يدل على المج، لأن يترتب على هذا أنه لو مضمض حرك الماء في فيه ثم ابتلعه هل يكون أتى بالسنة أو لا؟ هذا ينبني على كون المج من مسمى المضمضة.
يمجه ولا يمجه؟ يمجه.
يمجه. يقول العيني: وقال الزندستي، الزندستي من أصحابنا أن يدخل أصبعه في فمه وأنفه، والمبالغة فيهما سنة. وقال الصدر الشهيد: المبالغة في المضمضة الغرغرة. لكن ادخال الأصبع لا شك أنه تكلف ولم يجد به دليل، إنما تحريكه يكون بالشدخين.
نعم.
نعم. واستنثر قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. استنثر لأن عندك فمضمض واستنشق واستنثر كذا، والذي
نعم.
في الأصل فمضمض واستنشق.
نعم.
بدون استنثار.
أي نعم.
استنثر قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وقال ابن قتيبة، وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة: الاستنثار هو الاستنشاق، لأن بعض الروايات تمضمض واستنثر ما في استنشاق. نعم، بعض الروايات تمضمض فمضمض واستنثر ما في استنشق. وهذا الذي حمل ابن الأعرابي وابن قتيبة على قولهم من الاستنثار هو الاستنشاق، لكن هو لازمه، هو لازمه،
لا يمكن مضمضة بدون أن يستنشق.
لا، ما فيه استنثار دون أن يستنشق.
نعم
صحيح. قال النووي: الصواب هو الأول، أن الاستنثار غير الاستنشاق، ويدل عليه الرواية الأخرى: استنشق واستنثر، فجمع بينهما. وقال أهل اللغة: هو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف. وقال الخطابي وغيره: هي الأنف. وقال الأزهري: روى سلمة عن الفراء أنه يقال: نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة. وقال ابن الأثير: نثر ينثر بالكسر إذا امتخط، واستنثر استفعل منه، واستنثر استفعل منه أي استنشق الماء ثم استخرج ما في أنفه فينثره، وهي وقيل هي من تحريك النثرة وهي طرف الأنف. لكن إذا قلنا إن الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، والاستنثار إخراجه بالنفس، لا نحتاج إلى مثل هذا كله. نعم، لكن الخلاف في الاستنثار هل هو الاستنشاق أو لا خلاف معروف في اللغة.
نعم.
على ما ذكرنا. يقول العيني: الصواب ما قاله ابن الأعرابي، أن المراد من قوله واستنثر الاستنشاق. الصواب ما قاله ابن الأعرابي، أن المراد من قوله واستنثر الاستنشاق. لكن ماذا عن رواية الجمع بين الاستنشاق والاستنثار؟ الاستنثار ليس هو الاستنشاق، وإنما هو من لازمه، من لازمه. وقال النووي: الصواب هو الأول، وقوله يدل عليه الرواية الأخرى واستنشق واستنثر لا يدل على ما ادعاه، يعني العيني يقول يرد على النووي، وقوله يدل عليه الرواية الأخرى واستنشق واستنثر أي الجمع بينهما لا يدل على ما ادعاه، لأن المراد من الاستنثار في هذه الرواية الامتخاط، وهو أن يمتخط بعد الاستنشاق. لكن كلامه أظن ينقض بعضه بعضا. العيني يقول: الصواب ما قاله ابن الأعرابي، من أن المراد من قوله واستنثر الاستنشاق. ثم قال في الأخير: لأن المراد من الاستنثار في هذه الرواية هو أن يمتخط بعد الاستنشاق، كأنه يقول إذا أفرد الاستنثار فالمراد به الاستنشاق، وإذا جمع بينهما
المراد
به الامتخاط بعد الاستنشاق. ولا داعي لهذا، لكن لأن الاستنثار معروف له حقيقته وهو إخراج الماء بالنفس، لكن إذا أفرد صار من لازم الاستنشاق، يعني إذا استنشق لابد أن يستنثر، وإذا استنثر كان استنشق قبل ذلك. يقول ابن حجر قوله فمضمض واستنثر وللكشميهني واستنشق بدل واستنثر، والأول أعم. وثبتت الثلاثة في رواية شعيب الآتية في باب المضمضة، ولم أرى في شيء من طرق هذا الحديث تقييد ذلك بعدد المقى ثلاثا. نعم ذكره ابن المنذر من طريق يونس عن الزهري، وكذا ذكره أبو داود من وجهين آخرين عن عثمان، واتفقت الروايات على تقديم المضمضة، مضمضة واستنشق. ثم غسل وجهه، ثم غسل وجهه. قال ابن حجر فيه تأخيره عن المضمضة والاستنشاق، فيه تأخيره، تأخير غسل الوجه عن المضمضة والاستنشاق. وقد ذكروا أن حكمة ذلك اعتبار أوصاف الماء، لأن اللون يدرك بالبصر، والطعم يدرك بالفم، والريح يدرك بالأنف، فقدمت المضمضة والاستنشاق وهما مسنونان قبل الوجه، وهو مفروض احتياطا للعبادة، احتياطا للعبادة، لأنه قد يقول قائل يكفي أحدهما، بل المبصر يكفيه أن يرى، لكن قد لا يتغير لونه وإنما تتغير طعمه، وقد لا يتغير طعمه وإنما تتغير رائحته. يقول القسطلاني حد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، وفيه تأخير غسل الوجه عن السابق كما دل عليه العطف بثم المقتضية للمهلة والترتيب احتياطا للعبادة. ويديه ثلاثا إلى المرفقين، ويديه ثلاثا إلى المرفقين. يقول ابن حجر أي كل واحدة، ويديه ثلاثا إلى المرفقين. هل يحتاج أن يقال ويديه ثلاثا ثلاثا، أي كل واحدة ثلاثا؟ هل يحتمل أن يقال في قوله ويديه ثلاثا إلى المرفقين أن إحداهما واحدة والثانية ثنتين؟
ما يحتمل.
ويديه ثلاثا إلى المرفقين، أي كل واحدة كما بينه المصنف في رواية معمر عن الزهري في الصوم، وكذا لمسلم من طريق يونس، وفيها تقديم اليمنى على اليسرى، وفيها تقديم اليمنى على اليسرى، والتعبير في كل منهما بثم، وكذا القول في الرجلين أيضا، وكذا القول في الرجلين أيضا. قال في المصباح المرفق ما ارتفقت به، ويقول بفتح الميم المرفق، مرفق، المرفق ما ارتفقت به بفتح الميم وكسر الفاء كمسجد، كمسجد. وبالعكس مرفق كمنبر، لغتان. وأما مرافق الدار يقول ومن مرفق الإنسان، يعني ما ارتفقت به مرفق، وكذلك مرفق الإنسان، وقد يقال بالعكس مرفق. وأما مرافق الدار كالمطبخ والكنيف ونحوه فبكسر الميم وفتح الفاء إلى غير مرفق، على التشبيه باسم الآلة وجمع المرفق مرافق، وإنما جمع المرفق في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، لأن العرب إذا قابلت الجمع، إذا قابلت جمعا بجمع حملت كل مفرد من هذا على كل مفرد من هذا. يديه إلى المرافق، ما قال إلى المرفق، نعم، للدلالة على مقابلة المرافق باليدين. وإنما جمع المرفق في قوله والمرفق في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، شوف عندنا ويديه إلى المرفقين مثنى مع مثنى، وهنا في الآية وأيديكم إلى المرافق،
جمع مع جمع.
مقابلة جمع بجمع، لأن العرب إذا قابلت جمعا بجمع حملت كل مفرد من هذا على كل مفرد من هذا، لأن القاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد أحد. وعليه قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم وليأخذوا أسلحتهم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أي وليأخذ كل واحد منكم سلاحه ولا ينكح كل واحد ما نكح أبوه من النساء. ولذلك إذا كان الجمع الثاني متعلق واحد، قال ولذلك إذا كان للجمع الثاني متعلق واحد فتارة يفردون المتعلق باعتبار وحدته بالنسبة إلى إضافته إلى متعلقه نحو خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة، ما قال صدقات، أي خذ من مال من كل مال من كل مال واحد منهم صدقة، وتارة يجمعونه ليتناسب اللفظ بصيغ الجموع. قالوا ركب الناس دوابهم برحالها، ركب الناس دوابهم برحالها وأرسانها، أي ركب كل واحد منهم دابته برحلها ورسنها، ومنه قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أي يغسل كل واحد كل يد إلى مرفقها، لأن لكل يد مرفق، لأن لكل يد مرفقا واحدا. وإن كان له متعلقان ثنوا المتعلق في الأكثر، وإن كان له متعلقان ثنوا المتعلق في الأكثر، قالوا وطئنا بلادهم بطرفيها. نعم، له متعلقان طرف أيمن وطرف أيسر أو شمال وجنوب، لكن هل هما طرفان أو أطراف باعتبار الجهات؟ نعم، وإن كان له متعلقان ثنوا المتعلق في الأكثر قالوا وطئنا بلادهم بطرفيها، أي كل بلد بطرفيها، ومنه قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، ما قال الكعاب. وجاز الجمع فيقال بأطرافها، وغسلوا أرجلهم إلى الكعاب أي مع كل طرف ومع كل كعب، لكن نكتة الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين لو قال إلى الكعاب في مقابل الأرجل لاقتضت القسمة أفراد،
يقول كل واحد كعب،
نعم كل لكل رجل كعب. وهذا الكلام قيل به لكنه ليس بصحيح، ليس بصحيح. قال من يزعم من المبتدعة أن الرجل تمسح إلى الكعب وهو العظم الناتئ على ظهر القدم يكون معقد الشراك، يعني لو قال إلى الكعاب صح قولهم من الآية، صح قولهم من الآية، لكن قال جل وعلا وأرجلكم إلى الكعبين لأن التثنية نعم نص لا يقبل تأويل، بخلاف الجمع والمفرد. الجمع قد يؤتى به مفردا لإرادة الجنس، والمفرد يؤتى به مجموعا، يؤتى به مجموعا إما من باب تعظيم المتحدث نفسه، وإما من باب التأكيد لأن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. ولو قال هنا وأرجلكم إلى الكعاب لتقابل الجمع مع الجمع فاقتضى القسمة أفراد، وكان لكل رجل كعب واحد، لكن لما قال إلى الكعبين صارت الآية غير محتملة لذلك القول، إضافة إلى قوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، مما يبطل قول من يقول إن الغسل أو مسح الرجل إلى معقد الشراك، إلى العظم الناتئ في ظهر القدم. إلى المرفقين أو المرفقين، دخول المرافق في الغسل عندنا غاية، إلى المرفقين هذه غاية، لكن هل تدخل المرافق في الغسل أو لا تدخل؟
هذا موضوع الخلاف، هل نعم. هل إلى للغاية ولا
هي للغاية، لكن هل المغية يدخل في نعم. الغاية يدخل في المغية أو لا، هذا محل الخلاف. دخول المرافق في الغسل مبني على دخول الغاية في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره قوله وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، مع المرافق، كما في قوله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، يعني مع أموالكم، لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. وقد روى الحافظ الدارقطني وأبو بكر البيهقي من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، ولكن القاسم هذا متروك الحديث وجده ضعيف والله أعلم. يقول الحافظ بن كثير أيضا ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه، لما روى البخاري ومسلم حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، عن الخلاف في قوله فمن استطاع إلى آخره هل هو مرفوع أو مدرج. وفي صحيح مسلم عن قتادة عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. في تفسير القرطبي، هذا كله من كلام ابن كثير رحمه الله، في تفسير القرطبي رحمه الله يقول اختلف الناس في دخول المرافق في التحديد، فقال قوم نعم لأن ما بعد إلى إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه، إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه، قاله سيبويه وغيره، وقد مضى هذا في البقرة مبينا، يقوله القرطبي في تفسيره. وقيل لا يدخل المرفقان في الغسل، والروايتان مرويتان عن مالك، الثانية لأشهب والأولى عليها أكثر العلماء. الأولى التي هي إيش؟
الدخول.
الدخول نعم. والأولى عليها أكثر العلماء وهو الصحيح لما رواه الدارقطني، فذكر حديث جابر، لكن حديث جابر
فيه ضعف.
ضعيف. وقد قال بعضهم أن إلى بمعنى مع، قد قال بعضهم أن إلى بمعنى مع كقولهم الذود إلى الذود إبل، يعني الذود مع الذود إبل، أي مع الذود، ولأن اليد عند العرب تقع على من على أطراف الأصابع إلى الكتف، كلها يقال لها يد، وكذلك الرجل تقع على الأصابع إلى أصل الفخذ، فالمرفق داخل تحت اسم اليد، فالمرفق داخل تحت اسم اليد. فلو كان المعنى مع المرافق لم يفد، فلما قال إلى اقتطع من حد المرافق عند الغسل، وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر، وهذا كلام صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى. أن يقول أن الأصل، قرطبي يرى أن الأصل أن المرافق ما يحتاج أن تذكر لأن داخلها أصلا، لأنه من اليد من أطراف الأصابع إلى المنكب،
فمدام قال
في داخله داخله ما نحتاج ان نقول مع، هي منها، لا نضيف المرافق الى اليد لانها منها، لا نحتاج ان نضيف، لكن لما قال الى المرافق دل على ان ما وراء المرافق لا يسمونها. نعم.
وماذا يقول هؤلاء بالنسبه للقطع؟ يستدلون بالسنه؟
القطع لا شك ان اليد مطلقه، السارق والسارقة
فاقطعوا أيديهما،
هذه مطلقة، واليد تحتمل من أطراف الأصابع إلى المنكب. وجاءت مقيدة في آية الوضوء بالمرافق، ولا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. لماذا؟ للاختلاف في الحكم، للاختلاف في الحكم، كما أنه لا تحمل اليد في التيمم على اليد في الوضوء للاختلاف في الحكم أيضا. فإذا اختلف الحكم لا حمل، لا تحمل على أنها تقطع إلى المرافق ولا إلى المناكب، وقد بينتها السنة بالقطع إلى الكوع الذي هو مفصل.
بقي كثير في مسألة المرافق يا شيخ؟
بقي شيء يسير، نعم، بقي النقل عن ابن العربي والزمخشري. نعم،
طيب، إذا نرجعه بإذن الله على أن يكون هو مطلع حلقتنا القادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. تذكير الإخوة والأخوات الذين يسألون عن الحلقات الماضية موجودة في أرشيف الموقع الخاص للشيخ عبد الكريم الخضر، بإمكان الإخوة والأخوات الحصول على هذه الحلقات من خلال الموقع. شكرا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.